أقدم أو أسأل ممثلا حقيقة على بعض الأقدمين الذين خالفونا أو الذين نخالفهم بباب هام في باب هام من أبواب التوحيد وهو باب الصفات على وجه الخصوص. السؤال حول الضابط في الإعذار بالظهر الباطن، هل هنالك سبيل لمعرفته أم لا؟
معرفة ماذا؟
الإعذار في المخالفة أو في البدعة في الظاهر والباطن. تفضلتم وقلتم أنه المجتهد إن اجتهد وإن وقع في بدعة ما دام أنه مجتهد ولم يقصد أن يضاد وأن يعلم المنهج السلف الصالح وأن يخالفه فهو مجتهد، فهل يسمى مجتهد مبتدع؟ يعني هل تقرن هذه بتلك مجتهد مبتدع؟ ومن ثم ما هو الضابط في أن نعرف أنه هل هذا علم أم لم نعلم؟ ولعل هذا يكون عسر، بل قد يكون عسرا جدا عندما نبدأ نطبق القاعدة تطبيق العملي. وجدنا مثلا في التطبيق العملي أن فحولا وكبار العلماء في سائر الأعصار والأمصار لا سيما ممن كانوا قبل شيخ الإسلام على وجه الخصوص وقعوا في اضطراب، واضطراب جعل بعض أهل البدع في هذا العصر أو مناهج مبتدعة في هذا العصر يتعلقون به، من أمثال مثلا كلام النووي، لا أريد أن أمثل ابن حجر، كلام النووي مثلا قبل شيخ الإسلام، النووي وقع فيه عشرات التأويلات مخالفة للعقيدة وسلك مسلك يعني شابه فيه أهل البدعة بالقول بالتفويض بالمعنى تارة والقول بالتأويل تارة أخرى، وصرحوا أنه مذهب السلف هذا وذاك. أي نعم، فإذا كيف نعذر النووي مثلا؟ هل هو معذور؟ هل يسمى مجتهد ومبتدع؟ هل نفرق بين النووي وبين من يردد كلامه الآن أم لا نردد؟ يعني هذه مجموعة تساؤلات إن تكرمتم. يعني
إذا كان في كلامك تساؤلات فأنا أرجو أن تذكرني بالسؤال الأول ونبدأ
الإعذار.
أن نجيب
الضابط في الإعذار وهل يجتمع
هل قول؟ تعني بالإعذار عندنا أم عند ربنا؟
عندنا، حتى لا نسميه مجتهد مبتدع حتى نخرجه من كونه مبتدعا.
نحن قلنا آنفا من عرفنا منه أنه لا يهتم بما كان عليه السلف الصالح فهو المبتدع وهو المخالف للكتاب والسنة،
يعني بأمارات من حياته ومسلكياته.
نعم، ومن عرفنا منه أنه يتبع السلف الصالح ولكنه في مسألة ما سواء كان كما قلنا آنفا يعني فرعية أو أصلية ما تبين له المنهج السلفي وقال برأيه واجتهاده فهو مأجور بلا شك.
ولو كان في باب كامل مثل باب الصفات مثلا،
إذا تصورنا هذا فهو كذلك، لأنه قد يكون هذا أمر نظري ما يكون
يعني نووي مثلا
في باب كامل
في باب الصفات.
النووي في باب الصفات أليس مسلما بكثير من الصفات دون تأويل؟
نادرا،
مش معقول هذا، كيف نادرا؟ السمع والبصر مثلا ماذا يقول؟
فيما يوافق يعني الأشاعرة هم قطعا هو يوافقهم في هذا.
ما بيهمني الآن أشاعرة، أنا كان الحديث عن النووي
رحمه الله.
لا يمكن يعني أن يقال أن النووي ليس عنده إيمان ولو ببعض الصفات، لكنه قد يؤول صفات وقد يفوض،
لكن وقع في تأويل كثير في كلامه.
معليش يا أخي،
هو تفويض المعنى،
ليس الآن البحث في التفصيل هل وقع في قليل أم في كثير، لكن البحث كما قلت ما هي الضابطة أو القاعدة للتمييز. فنحن نقول من عرف منهج السلف ثم مع ذلك خالف فهذا بلا شك يكون مبتدعا
وعلم أن هذا منهج السلف.
هو هذا القيد الذي نذكره.
نعم،
من عرف منهج السلف ثم خالف فهذا هو المبتدع. وأنا أرى الآن كما أنت تعلم وبعض إخواننا الحاضرين، ولعل هذا يعني بيدفعني أن أهتبلها فرصة لأرمي عصفورين بحجر واحد، أنه كما قلنا آنفا لا فرق عندنا بين الخطأ في الأصول أو في الفروع، لكن الفرق بين من يقصد السنة وبين من يقصد مخالفتها. فالذي أريد أن أقوله الآن كضرب عصفورين بحجر واحد، أنه الآن كثير من علمائنا الأفاضل في السعودية في الباكستان وغيرها من البلاد التي تهتم بالحديث والسنة، كما تعلمون يقبضون بعد الركوع. أنا أقول هذه بدعة، وقلتها من 30 سنة وأكثر، لكن أنا لا أعتقد أن هؤلاء الذين يفعلون هذه هم مبتدعة، بل أنا أصلي أحيانا بعض الأئمة الذين يفعلون هذه البدعة فأفعل فعلهم، انطلاقا من قولي عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. لماذا هذه بدعة عندي؟ لأنها تخالف الآثار والأحاديث المروية عن الرسول عليه السلام كمنهج حياة كان يصلي، فلم يرد في السنة إطلاقا، ثم بالتالي ولا في أثر من آثار السلف الصالح أنهم كانوا يفعلون هذا. فهذا نوع من الابتداع في الدين وقع فيه الجماهير، ثم تبعهم فيه بعض أهل السنة، وهذا مثال صالح للموضوع. شو حجتهم؟ أدلة عامة، ليس هناك نص صريح بأن الرسول عليه السلام كان يضع بعد رفع الرأس من الركوع، وإنما احتجوا بأدلة عامة. وهذا هو مأخذ المبتدعة الذين أدخلوا في الإسلام الألوف، إن لم نقل عشرات الألوف من البدع، يحتجوا بالنصوص العامة. شو حجتنا نحن أهل السنة الذين يقبضون بعد الركوع والذين لا يفعلون؟ شو حجتنا على هؤلاء المبتدعة؟ يا أخي، هذه النصوص اللي أنتم تحتجوا فيها وتفهمون جواز ما تفعلون انطلاقا منها، السلف الصالح كان أولا على علم بها، وثانيا كانوا أحرص منكم بكثير على تطبيق ما لو كانت تدل على ما تفهمون منها. فإذا لم يفعلوا فمعنى أن فهمكم هذا خطأ. من هنا نحن نحتج بالآية الكريمة كما تعلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين يشمل الإسلام كله أصلا وفرعا، لا يتعلق فقط في العقيدة، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في السلوك، في الأخلاق إلى آخره. ولذلك نحن نهتم كثيرا وكثيرا جدا في الدندنة حول منهج السلف الصالح، لأنهم كانوا أصفى قلوبا وأحرص عبادة وعملا وإلى آخره. فحينما لا يأتينا حتى ولا عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يكون من الأربعة، فليكن من الأربعين والأربعمائة، أنه يسن وضع اليدين بعد رفع الرأس من الركوع، أنا ألحق هذا بالبدعة. لكن ما ألحق من يفعل هذا بأنه مبتدع، لأنه استند إلى نص توهم منه أنه يدل، لكني أقيم الحج عليه بنفس مذهبه الذي هو يلتقي معي فيه، وهو: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فبهذه الضابطة يمكننا نحن أن نعرف أنه فلان نحشره في زمرة المبتدعة أو نحشره في زمرة المجتهدين. من تبين لنا خطه أنه إذا تبين له ما كان عليه السلف الصالح فيسلم ولا يخالف، فهو معنا وعلى الخط. فإن زلت به القدم في جزئية ما أو جزئيات كثيرة نلتمس له عذرا. أما كما ترى إلى اليوم، وهذا قد يكون من تتمة الجواب عن سؤالك، أن هؤلاء الذين يقلدون النووي أو غيرهم، هؤلاء إما أن يكونوا علماء أو يكونوا غير علماء، وقد قلنا آنفا إذا كانوا غير علماء فعليهم أن يسألوا أهل العلم. فإذا سألوا مثل الإمام النووي في كتبه ووجدوا ذلك أنه يعني هم مقتنعون به ولم يأتهم الحجة والبينة من الآخرين الذين ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة والسلف الصالح، فهؤلاء أيضا معذورون، لأن هؤلاء لا يكلفون أن يكونوا أئمة مجتهدين، لقول رب العالمين مذكور آنفا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هؤلاء ليس لهم عذر حينما يتشبثون بأقوال بعض المتأخرين كالمثال الذي ذكرته الإمام النووي، وإنما هم غير معذورين لأنهم لا يصغون إلى أدلة المخالفين من المسلمين الآخرين. فإذا قيل لهم مثلا، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يا أخي هي سبيل المؤمنين الأول الصحابة، هي التابعين، هي الأئمة، ما لك بالنووي بجباب حاجك بالباطل كما تعلم. لكن النووي مو فهمان، هذا كلام النووي فهمان والصحابي فهمانين، فأي الفهمين أنت لازم تتمسك فيه؟ حينئذ يظهر أنه يكون من أهل البدعة إذا ما تبين له الحق والصواب. ولهذا ربنا عز وجل أدب ووجه عامة المسلمين بمثل قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. المهم، وهذا خلاصة الجواب، كما أن العلماء المجتهدين عليهم أن يفرغوا جهدهم لمعرفة الحق الذي اختلف فيه الناس، كذلك عامة المسلمين عليهم أن يفرغوا جهدهم لمعرفة الحق الذي اختلف فيه الأئمة، كل بحسب قدرته وطاقته. على الأقل مثلا أنا بقول أنه عندك زيد من العلماء وعندك عمر، وجدت هواك مع زيد وعمر، وجدته يقول قال الله قال رسول الله، زيد وجدته يقول هيك يا أخي العلماء هيك المشايخ إلى آخره، فإذا هذا ما اتبع الحق لأنه عرف أن عمر أعلم وزيد ليس بعالم. فهذا أقل ما ينبغي أن يجتهد فيه عامة الناس. ما أدري إذا بقي شيء من سؤالك.
جزاكم الله خير. أنا استسلم.